الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني لإثبات عدم شمول حديث الرفع للآثار والأحكام من قبيل القسم الثالث، والوجه الثاني وجه استظهاري ليس وجها عقليا كالوجه الأول، وإنما هو وجه استظهاري ما يخرج عن كون استظهار من حديث الرافع، ويبتني على هذا على استظهار أن العناوين التسعة المأخوذة في حديث الرافع هذه كلها مأخوذة على نحو المعرفية والمشيرية إلى الأفعال التي تصدر من المكلف في الخارج متعنونة بواحد من هذه العناوين التسعة، فهي مجرد مشير إلى هذه الأفعال. عنوان ما اضطروا إليه هو مجرد مشير إلى الأفعال التي يضطر الإنسان إلى فعلها أو إلى تركها، وهكذا ما أكره عليه هو مجرد مشير إلى هذه الأفعال، مجرد مشير إلى هذه الأفعال التي يكره عليها الإنسان من قبيل شرب الخمر، أكره على شرب الخمر، ما أكره عليه إشارة إلى شرب الخمر وما كان من قبيله مما يقع تحت الإكراه. وهذا معنى في الحقيقة أن الرفع هو رفع لآثار تلك الأفعال، بمعنى أن الرفع الموجود في الحديث هو رفع لما يشير إليه العنوان، هو رفع لما تشير إليه هذه العناوين وما تكون معرفة له وطريقا له، وإلا هي دورها دور المعرفية، طريق إلى ماذا؟ إلى هذه الأفعال. عبر عن هذه الأفعال بما اضطروا إليه وما أكره عليه، وهذا أيضا يفهم منه أن هذه العناوين هي أشبه، بل هي بالضبط علل، هي حيثيات تعليلية، بمعنى أن الاضطرار هو حيثية تعليلية لتعلق الرفع بهذه الأفعال، والإكراه والخطأ والنسيان كلها حيثيات تعليلية. هذا هو اللي يفهم الحديث، يعني مبني هذا الوجه على استظهار من الحديث نفسه أن هذه العناوين حيثيات تعليلية ليس إلا، وما اضطروا إليه إشارة إلى الأفعال التي تصدر من المكلف عن إكراه، حينئذ يكون الرفع متوجها إلى ماذا؟ إلى هذه الأفعال التي تشير إليها هذه العناوين. فإذا تعلق الرفع بهذه الأفعال التي تشير إليها هذه العناوين فيكون الحديث ظاهرا في رفع الأحكام والآثار للأفعال التي تصدر عن إكراه أو عن اضطرار أو عن نسيان، الرفع لهذه الأفعال. وما معنى رفع هذه الأفعال على ما تقدم؟ هو عبارة عن رفع الأحكام والآثار لهذه الأفعال. الأحكام لهذه الأفعال، هذه الأفعال بعناوينها الأولية التي يشير إليها عنوان ما اضطروا إليه يكون هو المرفوع، ومعنى رفعها كما قلنا هو عبارة عن رفع الأحكام والآثار لها. فيختص الحديث بهذا، يعني يختص الحديث بالقسم الأول من الآثار، يعني الآثار والأحكام الثابتة للفعل نفسه في حد نفسه وبعنوانه الأولي حديث الرفع يرفعها. وأما الآثار من القسم الثالث، يعني الآثار الثابتة لنفس العنوان للإضطرار للإكراه، حديث الرفع لا يشملها، خلاف الظاهر أن يكون الرفع متوجه المن إلى آثار وأحكام نفس الاضطرار، إلى أحكام وآثار نفس الاضطرار، لأن المفروض كما قلنا أننا استظهرنا من الحديث أن هذه العناوين أخذت على نحو المعرفية للأفعال التي تصدر عن اضطرار أو عن إكراه على نحو المعرفية فقط. فإذا الرفع وأنها حيثيات تعليلية هذا معناه ماذا؟ أن الرفع يتوجه إلى هذه الأفعال التي تشير إليها هذه العناوين وبحيثية وبعلة هذه العناوين فتكون سببا في عروض الرفع كأنه على ماذا؟ على هذه الأفعال. وليكون خلاف ظاهر الحديث أن نقول أن الرفع يتوجه إلى آثار وأحكام نفس هذه العناوين هذا خلاف افتراض أن هذه العناوين مأخوذة على نحو المعرفية، وخلاف افتراض أن هذه العناوين هي مجرد حيثيات تعليلية. اللي يقتضي كما قلنا هو ماذا؟ هو عروض الرفع على ما تشير إليه هذه العناوين. فإذا من ناحية استظهارية يكون الحديث ظاهر في ماذا؟ في الاختصاص بالقسم الأول ولا يشمل القسم الثاني. هذا الوجه الثاني. ويظهر من هذا الكلام ومن الكلام اللي قلنا في الدرس السابق هو هذا الشيء، هو أن النتيجة النهائية هو أنه لا إشكال من ناحية عملية، لا إشكال في ماذا؟ في العمل بالدليل الدال على ثبوت ذلك الحكم اللي أخذ في موضوعه الاضطرار أو الإكراه أو النسيان، يجب العمل به على كل حال. ومهما قلنا، سواء قلنا بأن حديث الرفع يشمل القسم الثالث أو قلنا بأنه لا يشمل ماذا؟ القسم الثالث، على كل التقادير الدليل الدال على وجوب سجدة السهو يجب العمل بها، ولا مجال للتمسك بحديث الرفع لنفي هذا الأثر، لا مجال له، لأن هذه الآثار إما خارج عنه تخصصا كما تقدم أو خارج عنه شنو؟ تخصصا. هذا من ناحية عملية. من ناحية أصل المطلب، هل الحديث يشمل القسم الثالث أو لا؟ هذا مبتني على هذا الاستظهار الأخير. إن آمنا بهذا الاستظهار فحينئذ يمكن القول بأن الحديث لا يشمل القسم الثالث ويختص بماذا؟ ويختص بالقسم الأول، لكن لا لوجود محذور ثبوتي في هذا الشمول، وإنما لوجود محذور إثباتي، لأنه خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر حديث الرفع أن يكون شامل لآثار نفس هذه العناوين، وإنما ظاهره هو الشمول لأحكام وآثار الفعل الذي يطرح عليه الاضطرار ويعرض عليه الاضطرار. هذا ما يرتبط بالجهة الثالثة. الآن ننتقل إلى الجهة الرابعة في فقه الحديث. في هذه الجهة يبحث عن مسألة الامتنان، وما هي الآثار التي تترتب على افتراض أن حديث الرفع مسوق مساق الامتنان. ذكر في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريرات بحثه، ذكر هذا الشيء أنه يعتبر في شمول حديث الرفع بالنسبة إلى الاضطرار والإكراه وما شابههما يعتبر أمران، حتى يشمل حديث الرفع ذاك المورد. يعتبر أولا أن يكون في رفعه من على العباد، يكون في رفع ذاك المورد، الحكم في ذاك المورد خلينا نقول لواقع عن اضطرار أو نسيان أو خطأ أو كذا، أن يكون في رفعه من على العباد. وذكر بأنه على هذا الأساس لا يشمل حديث الرفع صحة بيع المكره. المكره لا يشمل صحة بيع المضطر، الإنسان إذا اضطر إلى بيع داره لكي يعالج نفسه أو يعالج كذا أو لكي يقضي حاجته، صحة هذا البيع هل يشملها حديث الرفع يرفع الصحة؟ يقول أنا البيع ليس صحيحا لا يترتب عليه الأثار. قالوا لا، لأنه في رفع الصحة خلاف شنو؟ خلاف الامتناع. بينما يشترط في حديث الرفع عندما يشمل مورد أن يكون في الرفع منا على العابد، بينما في رفع صحة البيع بيع المضطر هذا خلاف منا، ترى توقعه في مشكلة في الضيق عندما تقول أن هذا البيع لا يترتب عليه الأثار، إذن لا يستطيع أن يقضي ماذا حاجته ويرفع الضرارة. فرفع الصحة يكون خلاف الامتنان، ولذا لا يشمل حديث الرفع. بخلاف بيع المكره، بيع المكره لا بالعكس تماما، حديث الرفع يشمله، وإذا وقع عن إكراه البيع حديث الرفع يرفع شنو؟ يرفع أثر البيع، هذا البيع الواقع عن إكراه وهو شنو؟ وهو الصحة، فيرفع الصحة. وليس هناك مشكلة في رفع الصحة هنا، لأنه ليس على خلاف الامتنان أن تقول لمن باع مكرها أن بيعك ليس شنو؟ ليس صحيحا، هذا ليس على خلاف الامتنان ولذا يشمله الحديث. هذا أولا. ثانيا يقول، مو بهذا التفصيل بس يفهم من كلامه، ثانيا يعتبر في شمول الحديث لمورد أن يكون فيه أي في الرفع منا على الأمة، أن يكون فيه منا على الأمة. مو على شخص دون شخص، بل لابد أن يكون فيه منا على ماذا؟ على الأمة. ومن هنا فرعوا على ذلك، وفرع على ذلك أن الإتلاف الغير الاختياري، إتلاف إذا وقع عن اضطرار، عن إكراه، عن نسيان، عن خطأ، هذا حديث الرفع لا يرفع الضمان في موارد ماذا؟ الإتلاف الغير الاختياري. لماذا؟ وهذا في رفعه منة على هذا الماذا؟ المتلف إكراها أو اضطرارا، منة عليه، نتيجة نمن عليه بأن نرفع عنه شنو؟ الضمان. قالوا لا، ما يكفي ماذا في شمول الحديث لمورد أن تكون فيه منة على الشخص نفسه، بل لا بد مضافا إلى ذلك أن يكون في الرفع منة شنو؟ منة على الباقين، أو بعبارة أخرى لا يكون فيه خلاف الامتنان بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الغير، لأن هذا معناه أنه ليس منا على الأمة كأمة، لأنه مننا على شخص وأوقعنا شخصا في خلاف شنو؟ في خلاف الامتنان. هذا عندما نرفع عنا الضمان هذا يستلزم إيقاع الضرر بمن؟ بالمالك. المالك يقول المالك شيء، لماذا؟ لأن هذا أتلف عن خطأ، عن إكراه، عن اشتباه، ليس لك ضمان، ليس هناك ضمان، هذا إضرارا بالمالك. فما يكفي في شمول حديث الرف لمورد أن تكون فيه منة على ذلك الشخص نفسه، بل لا بد أن لا يكون هناك خلاف الامتنان وإلحاق الإيقاع المشقة على ماذا؟ على الغير. وهو عبر عنه بهذا التعبير بأنه يلزم أن يكون في رفع الحكم في مورد أن يكون فيه منة على الأمة، إذن يعتبر في شمول حديث الرفع لمورد بناء على هذا الكلام أمران. الأمر الأول أن يكون فيه منة على الشخص نفسه، على العابد نفسه، في مقابل أن لا يكون فيه منة عليه، أن يلزم من رفع الحكم إيقاع هذا في الضرر كما في بيع شنو؟ المضطر. في بيع المضطر هذا رفع الصحة يوقعه في ماذا؟ يوقعه في المشقة، يوقعه في المشقة ليس في امتنان. ويعتبر ثانيا أن يكون في الرفع منه على الأمة، في مقابل أن يكون هناك امتنان على بعض الأمة وإيقاع المشقة للبعض الآخر. مثل هذا أيضا لا يشمله الحديث. هذا ما ذكر. اعترض على هذا الكلام بأن دعوى ورود الحديث مورد الامتنان على الأمة الظاهر في الامتنان بحسب النوع لا شاهد عليها، ماكو شاهد على أن الحديث وارد مورد الامتنان على الأمة بحيث يكون الامتنان امتنان نوعي، امتنان بحسب النوع، ماكو شاهد على هذه الدعوة. بل غاية ما يستفاد من الحديث هو وروده مورد التسهيل، وهو ظاهر في التسهيل الشخصي من قبيل نفي الحرج، يكون ظاهر في التسهيل الشخصي، ليس فيه ظهور في ماذا؟ في التسهيل النوعي، التسهيل على الأمة ما به ظهور، ظاهر في التسهيل الشخصي. كل مورد بامتنان على شخص يجري به الحديث، حتى إذا كان فيه خلاف الامتنان ماذا؟ على غيره، لأن منع شمول الحديث لمثل هذا يتوقف علينا عن أن نفسر الامتنان بالامتنان النوعي على الأمة، عندما يكون امتنان الحديث مشروط بأن يكون الرفي امتنان على الأمة وامتنان نوعي، هنا نمنع شمول الحديث لهذا الفرد. لماذا؟ لأن فيه إيقاع شنو؟ آخر أو آخرين في المشقة وفي خلاف الامتنان فيمنع. لكن هذا موقوف على ماذا؟ على أن يراد بالامتنان امتنان النوعي، امتنان على الأمة. ويقول هذا المعترض بأنه الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، وإنما غاية ما فيه هو أنه وارد مورد التسهيل على العباد، تسهيل على العباد، والظاهر من التسهيل والتسهيل الشخصي للنوعي. فعلى هذا الأساس حينئذ لا مشكلة في ماذا؟ في أن نجري حديث الرف في مسألة الضمان بالإتلاف غير الاختياري، ونلتزم برفع الضمان أعمالا بحديث الرف، لا ضمان على هذا، وإن أوقعنا المالك في ماذا؟ في المشقة. وإن أوقعنا المالك في المشقة ما أكون مشكلة، ليش؟ لأن الحديث ناظر للتسهيل الشخصي، ما دام هذا أكو تسهيل على هذا الفرد يجري الحديث، ليس فيه تسهيل على الفرد لا يجري الحديث. فإذا الاعتراض يتوجه إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني اللي ذكر في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، من أنه يعتبر أن يكون في الرفع منا على الأمة، يقول هذا ما هو دليل عليه. هذا الاعتراض. اللي يمكن أن يقال في المقام هو هذا، هو أنه ما يمكن أن يستند إليه لإثبات ظهور الحديث في أنه وارد مورد ماذا؟ أنه يفهم منه أن الغرض منه هو التخفيف عن العباد والامتنان عليهم. القرينة على ذلك هو أحد أمرين. القرينة الأولى هو تعدية الرفع بعن رفع عن أمتي، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هو هاي القرينة السياقية، أن السياق الحديث سياق الامتنان، والمقصود هو الرفع المنسوب إلى الأمة المضافة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا السياق رفع عن أمتي. هذا السياق يفهم منه أنه بصدد التودد إلى الأمة، بصدد التحبب إلى الأمة، يفهم منه هذا الكلام. بالنسبة إلى عن، بقطع النظر عن ماذا؟ عن القرينة السياقية، رفع عن، كيف نستفيد منها امتنان؟ نستفيد منها بعبارة أصح التخفيف. يستفاد من التخفيف أن هي عن فيها دلالة على الرفع الذي يتعدى بعن فيه دلالة عن إلقاء الثقل والتخفيف. رفع عنه الواجب، رفع عنه التكليف، رفع عنه الكذا، فيه قرينة على يستعمل في هذه الموارد عندما يكون هناك هناك تخفيف عن الشخص وإلقاء شيء عن كاهله عن ذمته. عندما يرفع شيء ملقى على كاهله هذا تخفيف، والرفع الذي يتعدى بعن يفيد هذا المعنى، رفع عنه كذا يفهم منه التخفيف، رفع منه كذا عنه كذا يفهم منه التخفيف، أنه خفف عنه، ألقى عن كاهله شيئا، ألقى من ذمته شيء كان متعلقا بذمته فهو ثقيل بما تعلق بذمته، هو خفف عنه بأن ألقى ما على ذمته أو ما على كاهله وما شاكل ذلك من التعبيرات. نفس تعدية الرب بعن بها دلالة على التخفيف، رفع عنهم كذا هذا معناه أنه خفف عنهم، فيها دلالة على التخفيف. زين. الثانية هي القرينة السياقية اللي هي تقول سياق الرفع المسند والمنسوب إلى الأمة المنسوبة إليه صلى الله عليه، أمتي، هذا يفهم منه التودد والتحبب. وطبعا واضح أن التحبب والتودد لا يكون بجعل أمر ثقيل عليهم وإنما يكون بالتخفيف، يكون بماذا؟ بالتخفيف. فيفهم من هاتين القرينتين هذا الأمر. بالنسبة إلى القرينة الأولى، إذا لوحظت القرينة الأولى بقطع النظر عن ماذا؟ عن القرينة الثانية، بقطع النظر عنها، يمكن أن تكون القرينة الأولى هي مستند كلام السيد الخوي قدس الله نفسه اللي قلنا عنه بالنسبة إلى الأمر الأول اللي اعتبر في شمول الحديث لمورد. ماذا اعتبر في شمول الحديث لمورد؟ أن يكون فيه منا على العباد، على شخص، على شخص هذا نفس هذا الشخص، هذا يمكن أن يكون يعني مستنده هو هذا، هو مسألة عن تعدى الرفع بعن، فإنه فيه دلالة على ماذا؟ على التخفيف، والمنة فيه دلالة على ذلك. فيقال بأن هذا الشخص الذي يكون في رفع الحكم عنه، يكون في رفع الحكم عنه تخفيف ومنة عليه، هذا يشمله الحديث، يشمله الحديث. لماذا؟ لأن هو الحديث عبر عن الرفع بماذا؟ بعن، رفع عن أمتي، خلنا نأخذ أمتي مو على نحو العام المجموعي، خلنا نأخذ على نحو العام الاستغراقي الانحلالي، يعني رفع عن هذا كذا ورفع عن هذا كذا، هذا فيه تخفيف فيه منة، فحينئذ الحديث يكون شاملا له. وقرين الشمول الحديث لذلك هو ماذا؟ هو التعبير بعن، لأن التعبير بعن قرين على أن الحديث وارد مورد مورد التخفيف والتحبب المن إلى العابد، يعني قاعد يخفف عنه، يخفف عنه ماذا؟ يخفف عنه ما في كاهله وما في ذمته من التكاليف. فهذا هو القرين على الأمر الأول. قرين على الأمر الثاني اللي ذكره وهو اشتراط أن يكون الرفع فيه من على الأمة، القرينة هي القرينة الثانية، وهي ماذا؟ وهي قرينة السياق. قرينة السياق تقتضي ماذا؟ تقتضي في الحقيقة أن يكون في الرفع من على الأمة، لأن هو عبر قال ماذا؟ رفع عن ماذا؟ عن أمتي، رفع عن أمتي، أمتي في هذه القرينة لابد أن يؤخذ بنحو العام المجموعي، يعني أمتي يعني المجموع، مجموع الأمة، مو كل فرد فرد من العمال. لماذا؟ لأن نسبة النبي صلى الله عليه وآله إلى كل أفراد الأمة، تودد النبي إلى كل أفراد الأمة، تحبب النبي إلى كل فرد من أفراد الأمة على نحو واحد، على نحو واحد. ما لمعنى أن نفترض أن النبي يتودد ويمن على بعض الأمة برفع الحكم عنهم، لكن مع إيقاع البعض الآخر من الأمة في ماذا؟ في المشقة والتحميل وخلاف الامتنان. هذا خلاف أن يكون هو ماذا؟ أن يكون هو يمتن على ماذا؟ على الأمة، يمتن على الأمة بأن يمتن على جميع الأمة، مو أن يفرق فيوقع ضررا ببعضهم ويجعل هناك منة على ماذا؟ على بعضهم. هذا ليس مشمول للحديث، وإذا لم يكن مشمول للحديث ولا يفهم من الحديث، إذن لابد أن تكون الأمة مأخوذة على نحو العموم المجموعي، أن يكون الرفع فيه منة على الأمة بما هي أمة. وهذا هو مستند ما يقول من أنه في مسألة الضمان بالإتلاف الغير الاختياري لا يشمله الحديث. لماذا لا يشمل الحديث؟ لأنه وإن كان في شمول الحديث امتنانا وتخفيفا عن شخص المتلف، لكن فيه ماذا؟ فيه مشقة وخلاف الامتنان على ماذا؟ على غيره، على المالك. بينما الامتنان في الحديث لابد أن يكون على ماذا؟ على الأمة، على مجموع الأمة. بعبارة أخرى أن الحديث إنما يشمل مورد إذا لم يكن فيه إلحاق وضرر وخلاف الامتنان بماذا؟ بالغير. إذا لم يكن فيه ذلك، حينئذ يقال هذا امتنان عليه، يمتن على هذا ويمتن على ذاك ويمتن على ذاك إلى آخره. وأما إذا كان فيه خلاف الامتنان فلا يشمل الحديث. ما يقول السيد الخوئي يمكن أن يكون مستندا إلى هاتين قرينتين. زين، الوقت انتهى، وصلى الله على